بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدى ويسر وقضى وقدر، والصلاة والسلام على من أنذر وبشر وعلم وبصر، محمد وآله وصحبه ومن تمسك بهدي وتصبر، أما بعد، فأسأل الله تعالى إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيه محمد مع صحبه في جنة الخلد. نسأله تعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحبتي الكرام، في هذا الدرس وهو الدرس الثاني من دروس القدر نشرح فيه عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر خيره وشره، وسنقتصر على شرح ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول معتقد أهل السنة في كتابه العقيدة الواسطية. قال رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، يعني أن أهل السنة يؤمنون بالقدر خيره وشره. دفعهم إلى ذلك أنه أحد أركان الإيمان الستة، فالأصول الستة عند أهل السنة والجماعة هي المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا مستند أهل السنة ومعتمدهم في هذه الأصول الثلاثة أو الأركان الثلاثة، عفوا، هذا مستندهم في الأصول الستة: أصول العقيدة، أصول الإيمان. ومعنى قوله بالقدر خيره وشره يعني خير القدر وشر القدر بالنسبة للعبد، فالقدر قد يكون خيرا وقد يكون شرا، لكن بالنسبة للعبد، يعني من جهة تعلقه بالعبد قد يكون القدر خيرا أو شرا، أما من جهة تقدير الله له، من جهة تعلقه بالله، من جهة تقدير الله له، فلا شك أنه خير محض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على ربه فقال: لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. فالله عز وجل ليس في أفعاله شر وليس في صفاته شر. ثم بعد ذلك فصل شيخ الإسلام رحمه الله في بيان معتقد أهل السنة في باب القدر. فأهل السنة فصلوا في درجات الإيمان بالقدر ومراتبه، جعلوا درجتين وجعلوا في كل درجة مرتبتين، ولذلك نحن نقول إن الإيمان بالقدر على أربع مراتب، أن تؤمن بأربع مراتب. فلماذا هذا التفصيل؟ لأجل أن كل مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر قد خالف فيها من خالف من المبتدعة، لذا اضطر أهل السنة إلى التفصيل ليعرف من يوافقهم ومن يخالفهم، كما أن في ذلك التفصيل تعميقا للإيمان بالقدر وزيادة في رسوخ العلم به. لذلك قال رحمه الله: الإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. هذه كما قلت هي التي تسمى عند أهل السنة مراتب الإيمان بالقدر، فمراتب الإيمان بالقدر أربع: مرتبتان قبل وقوع المقدر، ومرتبتان مقارنتان للمقدر. لهذا قال رحمه الله: الإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فما كان قبل وقوع القدر درجة وهي تتضمن مرتبتين، وما كان مقارنا لوقوع القدر درجة ثانية، درجة ثانية وهي تتضمن مرتبتين. فالدرجة الأولى تتضمن العلم السابق والكتابة، والدرجة الثانية تتضمن عموم المشيئة وعموم الخلق. إذن هذه هي مراتب القدر الأربع عند أهل السنة: الأولى العلم السابق، الثانية الكتابة، الثالثة عموم المشيئة، الرابعة خلق الله للأشياء كلها. بعد هذا شرع المصنف رحمه الله في شرح الدرجتين بمراتبها. قال رحمه الله: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. هذه هي المرتبة الأولى، وهي أن نؤمن بأن الله تعالى علم بتفاصيل الأشياء، وأن علمه أزلي ليس له بداية، فهو جل وعلا أول بعلمه، فالله أول بعلمه وهو قبل خلق الزمان، فعلمه سبحانه أزلي، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. إذن علم الله أزلي، أيضا علم الله تفصيلي. إذن هذا الذي نؤمن به في حق علم الله أن نقول علم الله أزلي وعلم الله تفصيلي. أزلي أي ليس له بداية، فهو أول بعلمه. وعلم الله تفصيلي، ما معنى تفصيلي؟ أي أن الله يعلم الكليات والجزئيات، ويعلم جميع الأحوال ودقائق الأمور على وجه التفصيل. ثم قال المصنف رحمه الله: ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، فأول ما خلق الله تعالى القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه هي المرتبة الثانية من الدرجة الأولى، مرتبة الكتابة، وهي أن نؤمن أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ كل مقادير الخلائق. دليل ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال سبحانه: وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال ابن تيمية رحمه الله: ودليل يعني عن الدليل قال: فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب. دليل هذه العبارة من الشيخ الإسلام لما قال أول ما خلق الله تعالى القلم قال له اكتب، دليله ما رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو يوصي ابنه، أوصى ابنه فقال: يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. فهذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ضبطه الصحيح هو أن تقرأه هكذا: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فكلمة أول هذه منصوبة على أنها مفعول فيه ظرف زمان، وكلمة القلم منصوبة على أنها مفعول به. ما خلق الله القلم يكون مفعول به، هكذا يضبطها شيخ الإسلام، وبناء عليه يكون المعنى: أي حين خلق الله تعالى القلم
قال له اكتب. وعلى هذا الضبط لا يدل هذا الحديث على أن القلم أول المخلوقات، إذا ضبطناه بهذا فيكون الحديث، فالحديث لا يدل على أن القلم أول المخلوقات. كذلك على الرواية المشهورة إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، تكون إن مؤكدة، مؤكدة للجملة على أن المعنى إن الله أول ما خلق الله، إن الله أول ما خلق القلم قال له اكتب، فيكون إعراب كلمة أول مفعولا فيه ظرف زمان. هذا على رأي شيخ الإسلام. طبعا إن هنا تكون توكيدية، ويكون اسمها ضمير الشأن محذوف، تقدير الكلام إنه أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أو فقال له اكتب. أيها الإخوة، الدليل على أن العرش خلق أولا ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء، أو وكان عرشه على الماء. فهذا يدل على أن العرش خلق قبل القلم. وأما رواية قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فهذه الرواية تحمل على الأخرى، أي أن التقدير هنا بمعنى الكتابة لا بمعنى العلم، فإن علم الله جل وعلا سابق أزلي لا يحد بزمان. وهناك قول ثاني يعني نعرض عنه، وهو يرى أن القلم خلق أولا، وأصحاب هذا القول ضبطوا الحديث، قالوا ضبطوا هكذا: أول ما خلق الله القلم. والرد عليهم نقول إنه على فرض ضبط الحديث بهذا، نقول إن الأولية هنا أولية مقيدة وليست مطلقة، من أجل أن نوفق بين الحديثين، بين هذا الحديث والحديث الآخر الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فهذا هو الأظهر والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف. هاتان العبارتان من شيخ الإسلام رحمه الله أخذهما من الأحاديث. العبارة الأولى وهي ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، هذه أخذها من وصية عبادة بن الصامت رضي الله عنه لابنه حين قال له: يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رواه أبو داود بسند حسن. كذلك مأخوذة من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه حين جاءه ابن الديلمي فقال: وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله عز وجل أن يذهبه من قلبي. قال له: لو أنفقت ما مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. وهذه العبارة هي والحبة عبارة عظيمة تورث في القلب برد اليقين حين تصيبه المصائب، فلا يتوجع ولا يسخط ولا يضجر، بل يعلم أن ما أصابه من المصيبة المؤلمة لم يكن ليخطئه، وما فاته مما كان حريصا على تحصيله لم يكن ليصيبه. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أيضا ابن الديلمي رحمه الله أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال له مثل ذلك، أيضا عبد الله بن مسعود قال له مثل هذه العبارة. أيضا يقول: أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك. قال: وأتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. كل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على هذه العبارة لأنهم سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم. أما العبارة الثانية فأخذها شيخ الإسلام رحمه الله من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما لما قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، وهي عبارة: جفت الأقلام وطويت الصحف. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى أن قال له: وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي بسند صحيح. وفي رواية أحمد في المسند: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الشاهد قوله: رفعت الأقلام وجفت الصحف، فهذا شأن الكتاب إذا كتب وطال عليه الزمن جف ورقه، وفيه بيان كتابة المقادير وأنه قد فرغ منها، وأن ما في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل. ثم قال المصنف رحمه الله: كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فهذا استدلال من المصنف على المرتبتين الأوليين، فاستدل عليهما بآية واحدة وهي في سورة الحج، فقوله جل وعلا: يعلم ما في السماء والأرض، هذا دليل على علم الله السابق، هذا دليل على المرتبة الأولى وهي العلم. وقوله جل وعلا: إن ذلك في كتاب، دليل على مرتبة الكتابة. ثم استدل رحمه الله بآية سورة الحديد وهي قوله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذه الآية كذلك دليل على مرتبة الكتابة. ولاحظوا أن الله عز وجل ختم الآيتين بقوله: إن ذلك على الله يسير. لماذا؟ لأن النفوس تستعظم مثل ذلك، كيف علم الله كل ذلك على وجه التفصيل؟ كيف أنه لا تقع مصيبة في الأرض ولا يقع حدث في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب، وأن الله علم ذلك في الأزل؟ فالنفوس الضعيفة تستعظم ذلك وتستكبره، فيأتي هذا الختم لبيان عظم قدرة الله وسعة علمه، وأن هذا كله يسير على الله عز وجل، إن ذلك على الله يسير. ثم قال المصنف: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. قوله: وهذا التقدير، يعني الكتابة، فالكتابة تابعة لعلمه سبحانه. قال: يكون في مواضع جملة وتفصيلا، أي أن الكتابة لها أنواع ومواضع. فالكتابة الأولى هي الكتابة في اللوح المحفوظ، فاللوح المحفوظ فيه مقادير كل شيء. والكتابة الثانية الكتابة العمرية، والمقصود بها تقدير سعادة الجنين وهو في بطن أمه أو شقاوته، وتقدير رزقه وأجله وعمله، كما جاء هذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. لذلك قال ابن تيمية رحمه الله هنا: فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد.
ثم قال المصنف رحمه الله: ونحو ذلك، أي من أنواع مواضع الكتابة. فالكتابة أنواع، قلنا لكم إن النوع الأول الكتابة في اللوح المحفوظ لكل شيء وهي لا تتغير ولا تتبدل. الثاني الكتابة العمرية وهي ما يكون للجنين وهو في بطن أمه. الكتابة الثالثة الكتابة السنوية أو التقدير الحولي، وهو ما يكتب من العام إلى العام، وذلك في ليلة القدر، في ليلة القدر كما قال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا منذرين. قال مقاتل رحمه الله: يقدر الله في ليلة القدر أمر السنة في بلاده وعباده إلى السنة القابلة. الكتابة الرابعة الكتابة اليومية أو التقدير اليومي، وهذه لم تأتي صريحة في النصوص، لكن استنبطها بعض المفسرين من قول الله عز وجل: كل يوم هو في شأن. قال مجاهد: من شأنه أنه يحيي ويميت ويرزق ويمنع وينصر ويعز ويذل، ويفك عانيا ويشفي مريضا ويكشف كربا ويرفع أقواما ويضع آخرين. وبعضهم أخذها من كتابة الأعمال ورفعها إلى الله، وأخذها من حديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. قال ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف: فإن ذلك عرض دائم كل يوم بكرة وعشية. واستدل بما في صحيح مسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال بعض العلماء: وهناك تقدير آخر وهو يوم الاثنين ويوم الخميس، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أركوا هذين حتى يصطلحا، أي اتركوا هذين حتى يصطلحا. كذلك في شهر شعبان جاء في الحديث عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا حديث رواه أبو داود بسند صحيح. ثم قال المصنف رحمه الله: فهذا القدر أو فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل، ومنكروه اليوم قليل. يقصد المؤلف بقوله فهذا القدر أو هذا التقدير، يقصد الدرجة الأولى المشتملة على العلم السابق والكتابة. قال: هذا ينكره غلاة القدرية. فغلاة القدرية ينكرون العلم السابق. قال عنهم: غلاة القدرية قديما، لأنهم ظهروا في عهد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في البصرة. أول من تكلم في القدر رجل من النصارى من أهل العراق يقال له سوسن، ثم أخذ عنه هذه البدعة معبد بن عبد الله بن عويمر الجهني، ثم أخذ عنه هذه البدعة غيلان بن يونس، وهو الذي صلبه هشام بن عبد الملك بدمشق. وقول هذه الفرقة الغالية يقولون: لا قدر والأمر أنف، أي مستأنف. فهم يرون أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، ويرون أن الأمر مستأنف جديد غير معلوم ولا مقدر لله عز وجل. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا سبحانه وتعالى. فأصل هذه البدعة من النصارى، تلقفها منهم معبد الجهني، أخذها من سوسن النصراني، ثم أخذها عنه معبد ابن غيلان الدمشقي، ثم أخذها عنه غيلان الدمشقي، أخذها عن معبد غيلان الدمشقي. أما معبد الجهني فإن السلف هجروه وحذروا منه، وبقي معزولا إلى أن أخذه عبد الملك بن مروان وصلبه على إنكاره للقدر، وذلك عام 80 من الهجرة. أما غيلان فأظهر بدعته في عهد عمر بن عبد العزيز، فاستدعاه عمر بن عبد العزيز وناظره ودحض حجته. وبعد أن غلب غيلان في المناظرة قال لعمر: لقد كنت ضالا فهديتني. قال عمر: اللهم إن كان صادقا وإلا فاصلبه واقطع يديه ورجليه. ثم قال له: أمن يا غيلان. فأمن غيلان على الدعاء. فلما كان الزمن هشام بن عبد الملك الخليفة، وذلك بعد موت عمر بن عبد العزيز رحمه الله، عاد غيلان إلى بدعته ولم يتب، فأفتى الأوزاعي بقتله، فأمر به هشام فأخذ وقطعت أربعته وصلب بدمشق في القدر. فقال الناس: أصابته دعوة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. هذه الفرقة أيها الإخوة هي الفرقة الأولى من القدرية، وهم الغلاة الذين ينكرون علم الله السابق. وهؤلاء كفرهم السلف لأنهم أنكروا مرتبة العلم وردوا حكم الكتاب فكانوا كافرين. قول ابن تيمية رحمه الله: منكره اليوم قليل، يعني أن منكر العلم السابق في زمان شيخ الإسلام قليل، ويقصد بهم الفلاسفة. فالفلاسفة يزعمون أن الله يعلم الكليات دون الجزئيات، ثم بعد هذا انتقل شيخ الإسلام رحمه الله إلى الدرجة الثانية فقال: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله تعالى النافذة وقدرته الشاملة، والإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. من هنا بدأ الحديث عن الدرجة الثانية، وهي التي تقارن المقدور وتكون في أثناء وقوع القدر، فلا يقع شيء إلا بقدر سابق وبقدر مقارن. فالقدر السابق هو العلم القديم والكتابة في اللوح المحفوظ، والقدر المقارن هو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. إذن الدرجة الثانية اشتملت على مرتبتين: المرتبة الأولى مشيئة الله النافذة، المرتبة الثانية قدرته الشاملة. فلا بد أن نؤمن بمشيئة الله النافذة، ولهذا قال شيخ الإسلام هنا: وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه إلا ما يريد. وهذه المرتبة أيها الحبة أدلتها كثيرة في كتاب الله لا تحصى، فمنها قول الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. الآيات كثيرة لكن نكتفي بهذا لضيق الوقت. من الأحاديث ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. والحديث أيضا كثيرة. هذه المشيئة هي التي تعرف بالإرادة الكونية. فأهل السنة يقولون إرادة الله قسمان: إرادة كونية وإرادة شرعية. أما المشيئة فلم ترد في النصوص إلا نوعا واحدا وهي الإرادة الكونية. فأهل السنة يقولون إرادة الله قسمان: إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. ما الفرق بينهما؟ الفرق أن الإرادة الكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات، وهذه الإرادة لا بد أن تقع، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا بد من وقوعها. ولا يلزم من هذه الإرادة المحبة والرضا، وهذه الإرادة تتناول كل ما يحدث في هذا الكون من خير وشر ومن طاعة ومعصية، كلها تقع بمشيئة الله وإرادته الكونية. أما الإرادة الشرعية فهذه قد تقع وقد لا تقع، فهي لا تستلزم وقوع المراد. الإرادة الشرعية لا تستلزم وقوع المراد، قد تقع وقد لا تقع، لكنها تستلزم المحبة والرضا. فالله لا يريد شرعا إلا ما يحبه، الله جل وعلا لا يريد منا شرعا إلا ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالله سبحانه يريد من عباده أن يعبدوه ويطيعوه وأن يمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه. فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر، منهم من يطيع ومنهم من يعصي. فهذه الإرادة تتناول جميع الطاعات وجميع العبادات، سواء وقعت أم لم تقع، حدثت أم لم تحدث. ثم قال المصنف رحمه الله: وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فشيخ الإسلام رحمه الله ذكر هنا مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، لبيان أن قدرة الله أعم وأشمل مشيئته. أيهما أشمل؟ هل المشيئة أوسع من القدرة أو القدرة أوسع من المشيئة؟ نقول قدرة الله أعم وأشمل وأوسع من مشيئته، فمشيئته متعلقة بالموجودات، أما قدرته فهي تشمل الموجودات وتشمل المعدومات. فالمشيئة متعلقة بما كان وما سيكون، والقدرة أعم من ذلك، فهي متعلقة بما كان وما سيكون وما لم يكن ولا هو كائن، وذلك كالعلم. فالله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وكذلك القدرة، فالله يقدر على ما كان وما سيكون، ويقدر على ما لم يكن وما لا يكون. وهذا يدل على عظم هذين الاسمين من أسماء الله جل وعلا، وهما العليم القدير. وكثيرا ما يقرن بينهما، فاحرص أخي الكريم على التوسل بهما في دعائك. من الأدلة على شمول قدرة الله أنه تكرر كثيرا في القرآن قول الله تبارك وتعالى: والله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. فقوله على كل شيء يدل على العموم، فكلمة كل تدل على العموم، وكلمة شيء تدل على الموجود والمعدوم. لأن تعريف كلمة شيء، تعريف كلمة شيء أنه لفظ لما يعلم أو يؤول إلى العلم. من الأدلة على أن قدرة الله شاملة للموجودات والمعدومات قول الله عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فإسماع الاستجابة لم يقع، لم يشأه الله ولم يقدره. ولو أسمعهم إسماع الاستجابة لتولوا وهم معرضون، وهذا تابع للعلم وتابع أيضا للقدرة. والله عز وجل يقول: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. جاء في تفسير هذه الآية الحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سألت ربي ثلاثا، سألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. فالآية دلت على أن الله تعالى قادر على أن يبعث على الأمة عذابا من فوقها أو من تحت أرجلها، ولكنه سبحانه لم ولن يشاء ذلك استجابة لدعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث وهذه الآية تدل على أن قدرة الله تتعلق بما شاء، وتتعلق أيضا بما لم يشأه سبحانه. ثم قال المصنف رحمه الله: فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، ولا خالق غيره ولا رب سواه. وهذا يدل على المرتبة الرابعة الأخيرة من مراتب القدر، أو نقول المرتبة الثانية من الدرجة الثانية، وهي عموم الخلق، عموم خلقه سبحانه، وأنه جل وعلا خالق كل شيء. قلنا عموم الخلق لأن المعتزلة والشيعة والزيدية ينكرون عموم خلق الله بناء على إنكارهم لعموم المشيئة. هم ينكرون عموم المشيئة وينكرون عموم الخلق، فيقولون إن طاعة المطيع ومعصية العاصي وسائر أفعال المكلفين لا تدخل في مشيئة الله ولا في خلقه. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في بيان مذهبهم الباطل والرد عليه. المقصود هنا أن نعلم أن من أركان الإيمان بالقدر أن نؤمن بأن الله خالق كل شيء، ويدخل في ذلك أفعال العباد، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله عز وجل: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقوله عز وجل: إن ربك هو الخلاق العليم. وقوله أيضا في حكاية عن إبراهيم عليه السلام قال: تعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وعملكم، بناء على أن ما مصدرية، أي خلقكم وعملكم، فتؤول مع الفعل بمصدر. وإن قيل ما هنا موصولة بمعنى الذي، يكون المعنى والله خلقكم وخلق الذي تعملونه بأيديكم. قال ابن كثير: وكلا القولين متلازم والأول أظهر. ثم قال المصنف رحمه الله: وقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. وهذا يعني أن القدر لا يحتج به على ترك العمل كما هو حال الجبرية، لا يحتج بالقدر على ترك العمل، فالعباد مأمورون بطاعة الله وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهيون عن معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، والقدر لا يعارض الشرع. وفي هذا رد على من يعارض شرع الله بقضائه وقدره، كفعل الزنادقة إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. وقد احتج سارق على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، احتج عليه بالقدر، قال عمر: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. والمقصود أنه لا بد من الإيمان بالقدر، ولا بد أيضا من الإيمان بالشرع، ولا تعارض بينهما. ثم قال المصنف رحمه الله: وهو والله جل وعلا سبحانه وتعالى يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. أراد المصنف رحمه الله هنا أن يفرق بين الإرادة الكونية وهي المشيئة، وبين الإرادة الدينية. فالأولى لا يلزم منها أنه يحب ما شاءه وقدره، فإن المقدر لا يخلو إما أن يوافق الإرادة الشرعية فهذا يحبه الله ويرضاه، مثل التقوى والإحسان والقسط والإيمان والعمل الصالح. ولهذا قال المصنف هنا وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أما إن كان المقدر الذي شاءه الله وشاء وقوعه إذا كان لا يوافق إرادته الشرعية فإن الله تعالى لا يحبه ولا يرضى عنه، كالكفر والفسق والفحشاء والفساد. ولهذا قال ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. وهذه كلها أخذها من الآيات، هناك آيات في كتاب الله تدل على هذه الجمل التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والخلاصة أن نعلم أيها الإخوة أن مشيئة الله وإرادته الكونية لا تستلزم أن يكون ما قدره الله محبوبا إليه مرضيا له، بل من الأقدار ما يحبه الله لموافقته لإرادته الشرعية، ومنها ما يبغضه الله ويسخطه لمخالفته لإرادته الشرعية. فمثلا قدر الله وجود التقوى والمتقين والإحسان والمحسنين، فهذا يحبه الله لموافقته لشرعه الذي أمر به. وأيضا قدر الله الكفر والفساد والفحشاء، فهي موجودة ومقدرة وداخلة في مشيئته وإرادته الكونية، لكنه جل وعلا مع ذلك يبغضها ويسخطها لأنها غير موافقة لشرعه الذي أمر به. قال ابن القيم رحمه الله: الذي يكشف هذه الغمة ويبصر من هذه العماية وينجي من هذه الورطة إنما هو التفريق بين ما فرق الله بينه وهو المشيئة والمحبة، فإنهما ليسا واحدا ولا هما متلازمين. ثم قال المصنف رحمه الله: والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. في هذه الجملة رد على الطائفتين المنحرفتين الجبرية والقدرية. فقوله والعباد فاعلون حقيقة، هذا رد على الجبرية ومن شابههم من الأشاعرة والماتريدية الذين يقولون إن فعل العبد مجازي وليس حقيقة. وقول المصنف والله خالق أفعالهم، هذا رد على القدرية من المعتزلة وأشباههم الذين يقولون إن العبد هو الذي خلق فعل نفسه، ويقولون لا تدخل أفعال العباد في خلق الله ومشيئته. فالطائفتان متضادتان وطرفان منحرفان. أما مذهب أهل السنة والجماعة فهو وسط بينهما، فيقولون كما قال المصنف: العباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. ولهذا قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. ومما يدل على أنه جل وعلا هو الذي قدر وقضى، وأن الفاعل حقيقة هو الخلق أو العباد، وأن فعلهم داخل في خلق الله عز وجل، الآية التي في سورة في آخر سورة التكوير، قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ففي هاتين الآيتين رد على الفرقتين الضالتين. وقوله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا فيه رد على الجبرية، لأن الله أثبت للعباد الفعل، قال شاء منكم، أثبت لهم مشيئة، وأثبت لهم أيضا الاستقامة الفعل، قال لمن شاء منكم أن يستقيم، فأسند المشيئة إلى العباد، كذلك أسند الاستقامة إلى العباد، فهذا فيه رد على الجبرية. وقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فيه رد على القدرية، لأن أفعال العباد الصادرة عن مشيئتهم قيدها الله عز وجل بمشيئته، جعلها داخلة في مشيئته، قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله.
ثم قال المصنف رحمه الله: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم الله أو سماهم نبي الله صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى يسلب العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. قوله هذه الدرجة من القدر، يعني درجة الثانية التي تتضمن شيئين: تتضمن الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، والإيمان بعموم خلقه. فهذه الدرجة بمرتبتيها يكذب بها عامة القدرية، من هم؟ المعتزلة ومن شابههم كالشيعة والزيدية، لأنهم يقولون العبد يخلق فعل نفسه، فهم بهذا قد قدحوا في عموم المشيئة وفي عموم الخلق. ثم قال المصنف: الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، وهذا دل عليه حديث رواه أبو داود وحسنه الألباني، حسنه الألباني لأن له طرقا يقوي بعضها بعضا، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، إن ماتوا فلا تشهدوهم. وروى أبو داود عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. وقد رمز له السيوطي بأنه حسن. وأيضا هناك روايات أخرى. قال الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله في شرح العقيدة الواسطية: القول الصحيح أن الأحاديث التي فيها أنهم مجوس هذه الأمة أنها موقوفة على الصحابة، لأن هؤلاء لم يوجدوا إلا في آخر عهد الصحابة، هكذا قال الشيخ الغنيمان حفظه الله. ثم قال المصنف رحمه الله: ويغلو فيها، أي يغلو في إثبات هذه الدرجة بمرتبتها، يعني هناك من غلا، قال: ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. فهذه الطائفة المنحرفة الأخرى في القدر هي الجبرية، فهم عكس القدرية، فالقدرية جفوا ونفوا، لكن الجبرية غلوا في الإثبات وبالغوا، ووصل بهم الغلو إلى درجة أنهم سلبوا العبد قدرته واختياره، فهم أثبتوا مشيئة الله العامة وخلقه لكل شيء، لكنهم ألغوا مشيئة العبد وإرادة العبد وقدرته. وهؤلاء الجبرية فرقتان مشهورتان: الفرقة الأولى غلاة الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على كل شيء، وهو بمنزلة المضطر للفعل، حاله كحال الريشة بمهب الهواء وكحركة القلم في يد الكاتب، فالعبد ليس له اختيار وهو مجبور على ما يفعل. وأصحاب هذا القول هم الصوفية والجهمية. الفرقة الثانية جبرية متوسطون في الجبر، وهم الأشعرية والماتريدية، قالوا العبد مجبور في الباطن مختار في الظاهر، وبناء على ذلك يقولون إن فعل العبد ينسب إليه مجازا لا حقيقة. وعندهم مصطلح الكسب، هذه النظرية اشتهر بها المذهب الأشعري حتى صارت على من عليه، قالوا: فالكسب هو ما يقع به المقدور من غير صحة انفراد القادر به. وقد حصل عندهم اختلاف كبير في تفسير الكسب، على بعضهم أوصل الاختلاف إلى 12 قولا، وقيل إنه من المحالات، يعني من المحال فهم هذا الكسب، يعني 3 أشياء لا حقيقة لها ولا يمكن فهمها، ذكروا منها كسب الأشعري. فيقول ابن تيمية: ثم أثبتوا كسبا لا حقيقة له، فإنه لا يعقل، لا يعقل. إذن بهذا أيها الإخوة نصل إلى ختام شرح على ما سطره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عقيدته الواسطية، وهو يتحدث عن معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر خيره وشره. بهذا نختم هذا الدرس الثاني، وإن شاء الله في الدرس الثالث سنتحدث عن مآلات مذهب القدرية في قولهم في القدر. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.